فما زال حديثنا موصولا حول التعليق على مختصر صحيح الإمام البخاري، وما زلنا في كتاب الصلاة في مواقيت الصلاة نذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام. قال رحمه الله تعالى وغفر له: عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوب؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. اشتمل هذا الحديث على ذكر على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله المكتوبة أي الصلوات الخمس، الهجير أي صلاة الظهر التي تدعونها الأولى، لأن من أسمائها الأولى والهجير والظهر. قوله تدحض الشمس أي تميل عن وسط السماء حينما تكون في كبد السماء وتبدأ بالميلان إلى جهة الغرب، هذا يسمى دحضت الشمس. قوله والشمس حية أي بيضاء نقية. وينفتل من صلاة الغداة، صلاة الغداة هي صلاة الصبح، تسمى الفجر والصبح والغداة، والمعنى بأنه يطيل حتى يسفر. أحيانا على قول من يذهب إلى أن الإسفار أفضل، والجمهور يقولون بأن الصلاة بغلس أفضل. قوله يقرأ بالستين إلى المئة يعني في صلاة الفجر، لأن الله تعالى قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال: تسمونها العتمة، يعني هذه من أسماء صلاة العشاء، وكانوا يسمونها العتمة. وفي نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن تسميتها بالعتمة حتى لا تغلبكم الأعراب كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يظهر أنه يجوز إذا ذهب الوصف هذا عن الأعراب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها العتمة. الشاهد من هذا الوجه الثاني بارك الله فيكم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر مبكرا، بمعنى ما كان يؤخر العصر، ولذلك قال أبو برزة الأسلمي: ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني ما زالت لم تتضيف إلى الغروب، ما زالت نقية. هذا هو المقصود. وهذا الحديث لا شك بأنه اشتمل على ذكر أوقات الصلوات الخمس. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. هذا الحديث أيضا يأتي ضمن معنى الحديث السابق، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر في أول وقتها، كان يصلي العصر في أول وقتها، حتى أن الذاهب يذهب إلى يعني بني كما يقول أنس بني عمرو بن عوف، فيجد بأن ما زال يصلون العصر، ما زال يصلون العصر. وذكر بعض العلماء بأن المسافة بين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبني عمرو بن عوف تقريبا 5 كيلومتر، 5 كيلومتر، ولك أن تتخيل يعني الوقت الزمني الذي يقضيه من يذهب من المسجد النبوي إلى مسجد بني عمرو بن عوف. والمعنى التبكير في الصلاة، لكن وقتها ينتهي باصفرار الشمس، هذا وقت الاختيار، لأن العصر لها وقتان: وقت الاختيار ووقت الاضطرار. وقت الاختيار من أن يصبح ظل الشيء نعم ظل الشيء مثليه، ووقت الاضطرار بعد ذلك حينما تصفر الشمس. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال ونحوه. أيضا هذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر لصلاة العصر في أول وقتها. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. هذا الحديث قال كأنما وتر أهله وماله. هذا الحديث اشتمل على مجموعة مسائل وفوائد. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله تفوته صلاة العصر أي بعد أي يضيع وقته حتى يخرج. وتر أهله وماله، أهله وماله أي فقد أهله وماله، كأنما فقد أهله وماله بحريق أو بغرق مثلا فلم يبقى من شيء. هذا فيه إشارة إلى الخسارة التي يقع فيها من ضيع صلاته الفجر. وجاء في رواية من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الوجه الثاني أن هذا الحديث فيه التحذير الشديد والتأكيد على خطورة التهاون في أمر الصلاة عموما وصلاة العصر خصوصا، لأن هذا الوقت فيه ارتفاع الأعمال إلى الله عز وجل والناس في شغل وفي عمل، فلذلك قد ينسون صلاة العصر أو يغفلون عنها، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطورة هذا الأمر. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال في يوم ذي غيم أنه قال في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ذكرت هذا الحديث قبل قليل مع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهذا يفيدنا بأن الأصل تقديم صلاة العصر، وأن يحذر الإنسان من تفويت صلاة العصر حتى يخرج وقتها، لأن هذا محبط للعمل. وقد اختلف العلماء ما العمل المحبط، قيل العمل عمل العمر، وقيل عمل اليوم، وقيل عمل الصلاة يعني أجر الصلاة التي فوتها الإنسان. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله نظر ليلة يعني إلى القمر ليلة البدر، إلى القمر ليلة البدر. قوله سترون ربكم يعني رؤية بصرية يوم القيامة في الجنة. لا تضامون في رؤيته، لا تضامون أي لا يصيبكم ضيم أو ظلم، أو لا يحول بينكم وبين رؤية الله عز وجل شيء، مثل ما ترون الآن القمر ليس بينكم وبينه شيء يحول دون رؤيته. الوجه الثاني قوله فلا تغلبوا، عفوا لا تغلبوا أي لا تشغلوا بأمور الدنيا عن هاتين الصلاتين. الوجه الثاني الحديث فيه وجوب المحافظة على صلاتي الفجر والعصر، بل المحافظة على جميع الصلوات، لكن هاتين الصلاتين يغفل عنهما الناس كثيرا، إما بنوم أو بغفلة بسبب العمل أو بنسيان أو بغير ذلك مما اعتاد الناس على الانشغال به. الوجه الثالث الحديث اشتمل على بيان شرف هاتين الصلاتين، حتى قال بعض العلماء بأن صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى، والراجح القول الثاني بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. الوجه الرابع في هذا الحديث دليل واضح على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بأبصارهم، يرونه عيانا، وهي أعظم نعيم لأهل الجنة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. رزقنا الله وإياكم لذة النظر إلى وجه الكريم. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والمقصود بأن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على الصلوات الخمس عموما، ويتأكد هذا في الصلوات التي يحصل فيها نوع غفلة. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يتقبل منا ومنكم، ونكمل في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.